الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على أحاديث الباب بشكل مجمل، وبينا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عزم على قتال مانعي الزكاة، وراجعه عمر في هذا محتجا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وبعد ذلك ذكرنا رد أبي بكر رضي الله تعالى عنه عليه، وذكرنا أنه بين له بأنهم إنما تعصم أموالهم ودماؤهم إذا قاموا بحق لا إله إلا الله، وإما إذا نطقوا بهذه الكلمة ولم يأتوا بحقها، لأن تركوا الصلاة أو منعوا الزكاة أو جحدوا أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فإنهم في هذه الحالة يقاتلون ولا تعتبر هذه الكلمة عاصمة لهم، لأن هذه الكلمة إنما تعصم إذا قالها الإنسان وأتى بحقوقها ومتطلباتها. والدليل على ذلك ما ورد في الروايات الأخرى من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذه رواية ابن عمر. وفي رواية أنس رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وفي رواية لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، ليس فقط بالنطق بالشهادتين تعصم الدماء والأموال، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي هذا الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ممن لم يكونوا قد قالوها قبل ذلك، فإذا قالوها معنى ذلك أنهم دخلوا في الإسلام، والذين لم يكونوا قد قالوها قبل ذلك هم أهل الأوثان المشركون. وأما أهل الكتاب فقد كانوا يقولون هذه الكلمة، فمعنى ذلك أن أهل الكتاب ليسوا من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يدخلوا في الإسلام. وأما أهل الكتاب فإنهم يقولون هذه الكلمة، وبناء على ذلك ما يرفع السيف عنهم إلا بأحد أمرين: إما أن يدفعوا الجزية، وإما أن يسلموا، وإلا فالحرب بيننا وبينهم. فالخطابي رضي الله تعالى عنه يقول: معلوم أن المراد بهذا، أي بهذا الحديث، أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله، وفي روايات أخرى وحسابهم على الله، فمعناه أننا إنما نحاكم الناس بناء على ما ظهر منهم،
نحن لنا الظواهر والله يتولى السرائر، ما نعلم ماذا يوجد في قلوب الناس، هل لا شققت عن قلبك؟ فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله فإننا ظاهرا نحكم بإسلامه وإيمانه وأمره إلى الله تعالى. ربما يكون قد قال هذه الكلمة خوفا، وربما يكون قد قالها تقية، ربما يكون قد قال هذه الكلمة للوصول إلى غرض أو مأرب أو غاية أو هدف، ومع ذلك فنحن لنا الظواهر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، وهذا كله في غير الزنديق. وأما الزنديق وهو الذي ثبت لنا أنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان بناء على أنه تكرر منه هذا، ولكن ما يوجد هناك دليل قطعي على كفره. فالإمام مالك رحمه الله تعالى قال إذا ثبتت زندقة الإنسان بأن كان يبطن الكفر ويظهر الإيمان وبعد ذلك جاء ليتوب أظهر الكفر أظهر الإيمان ثم بعد ذلك أظهر الكفر ثم أظهر الإيمان وأظهر الكفر باطنه كافر ويتفتر بالإسلام من أجل الوصول إلى غاية أو خوفا من السيف، وبعد ذلك جاء ليتوب بعد أن ثبتت عليه الزندقة. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا أقبل توبته لأنه سيتوب الآن تقيته، ثبت لنا أنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان، فإذا خاف أظهر الإيمان وإذا أمن أظهر الكفر، وتكرر منه هذا. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا أقبل توبته لأنه زنديق يقتله وحسابه على الله لأنه تكرر منه هذا. ويحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، إلا أن المشهور من مذهبنا وعند أصحابنا أنه تقبل توبته عملا بظاهر هذا الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ولظواهر كثير من الأحاديث، وأهمها الصحابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قاتله وقطع يده ثم لاذ منه بشجرة وقال لا إله إلا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قاله ماذا تعمل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال يا رسول الله قالها تقية خوفا من السيف، قطع يد الرجل وكان حريصا على قتله وبعد ذلك لاذ منه بالشجرة، النبي عليه الصلاة والسلام قاله ماذا تعمل بلا إله إلا الله، هل شققت عن قلبه؟ ما أحد يعلم البواطن، فدام الإنسان يقول لا إله إلا الله فإنه عند جماهير أصحابنا تقبل توبته ولو تكرر منه إظهار الكفر بعد الإيمان، ما دام تاب وقال سأتوب توبة نصوحة فإننا نقبل توبته وحسابه على الله تعالى. وللفقهاء في توبة الزنديق من أصحابنا أقوال أخرى سوى هذا القول، منها أنها لا تقبل توبته كقول الإمام مالك رحمه الله تعالى ويتحتم قوله، لكنه إن صدق التوبة نفعه ذلك عند الله تعالى يوم القيامة، أما بالنسبة لنا فإننا لا نقبل توبته، وهذا قول بعض أصحابنا يوافق به قول الإمام مالك. ومن أصحابنا قال إن تاب مرة واحدة قبلت توبته، وإن تكرر ذلك منه لم تقبل، كفر ثم آمن، كفر ثم آمن، كفر ثم آمن، ثم كفر، قال ما تقبل توبته. هذا القول ثالث، وهو قول مفصل بين من قبل توبته مطلقا وبين من ردها مطلقا. والقول الرابع إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه، وأما إن أسلم خوفا من السيف فلا، أي هذا الزنديق طبعا ليس الكافر الذي يريد أن يدخل في الإسلام، فالزنديق إذا أظهر خوفا من السيف ما تقبل، وهذا أيضا قول فيه تفصيل. والخامس إن كان داعية إلى الضلال يدعو الناس إلى الزندقة والإلحاد لم تقبل توبته. وإذا لم يكن داعية وإنما تكرر منه هذا وبعد ذلك قال أريد أن أتوب فإنها تقبل توبته. هذه الأقوال الأربعة التي ذكرناها الآن لم يفت بها عندنا في المذهب، والمفتى به عندنا هو قبول توبته مطلقا لظاهر هذه الأحاديث. وأما قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ضبطناها لوجهين فرق وفرق، والله لأقاتلن بين من فرق والله لأقاتلن بين من فرق، والمعنى واحد، معناه والله لأقاتلن من أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعها. وفي هذا الكلام في قول أبي بكر هذا دليل على جواز الحلف وإن كان في غير مجلس الحاكم، يعني أن الحلف بالله أو أن اليمين ليست مقصورة على مجلس الحاكم يحكم الإنسان أمامه من أجل إثبات الحقوق، وإنما يجوز هذا في كل أمر دعت الحاجة فيه إلى الحلف بالله تعالى. وهنا حلف أبو بكر على أنه سيقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال أبو بكر رحمه الله ورضي عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. هكذا وردت الروايات في مسلم، والله لو منعوني عقالا، وكذلك ورد في بعض روايات البخاري، وفي بعض روايات البخاري الأخرى والله لو منعوني عناقا وليس عقالا، والعناق هو الأنثى من ولد الماعز. قال النووي رحمه الله تعالى وكلاهما صحيح، عقالا صحيح وعناقا صحيح، وهذا محمول على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كرر الكلام مرتين، قال في مرة والله لو منعوني عقالا، وقال في مرة أخرى والله لو منعوني عناقا. وروي عنه اللفظان، بعض الرواة روى كلامه الأول وبعض الرواة روى كلامه الثاني. فأما رواية العناق والله لو منعوني عناقا وهي الأنثى من ولد الماعز الصغيرة، قال فهي محمولة على ما إذا كانت غنمه كلها صغار، وإذا أراد الرجل أن يخرج زكاة ماله فإنه يخرج من نوع ما عنده، فإذا كانت كبارا أخرج كبيرة، وإذا كانت صغارا أخرج صغيرة، وإذا كانت كرائمة أخرج كريمة، وإذا كانت نحيلة أخرج نحيلة، فيخرج من نوع ما يملكه من المال. فهذه الرواية التي فيها والله لو منعوني عناقا وهي الصغير أو الأنثى من ولد المعز الصغير محمول على ما إذا كانت أمواله صغيرة، كانت غنمه كلها صغار عند ذلك يخرج صغيرة، وهذا يتصور في أن تكون عنده أغنام كبيرة ولدت غنما صغيرا وماتت أمها، وعندنا يزكى الأولاد بحول الأمهات، فإذا كان عنده من الغنم 40 شاة فإنه تجب فيها الزكاة، فإذا ولدت له 40 ولدا وماتت فإن الحول لا ينكسر، يستمر حول الأمهات مع الأولاد الصغار، وبناء على ذلك إذا حال الحول عليها سيخرج فيها صغيرة من نوعها. وعلى هذا يحمل قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني عناقا. وأما رواية مسلم والله لو منعوني عقالا وهي بعض روايات البخاري، قال الإمام النووي رحمه الله فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها. ايش المراد بقوله والله لو منعوني عقالا؟ لو منعوني عناقا فهمنا، هو الأنثى من ولد المعز يخرجها من غنمه الصغيرة، هذا شيء معروف ومعمول به. أما الرواية الثانية والله لو منعوني عقالا، ما هو المراد بالعقال؟ قال اختلف العلماء فيه قديما وحديثا، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام، يعني والله لو منعوني زكاة عام لقاتلتهم عليه. قال وهو معروف في اللغة، يطلق العقال على زكاة العام. قال وهذا قول النسائي والنضر بن سمين وأبي عبيدة والمبرد وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء. واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العتاء: سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا، فكيف لو قد سعى عمرو عقالين، يعني سعى عاما فلم يترك لنا سبدا، فكيف لو أنه سعى عامين؟ قالوا ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة، يدفع الإنسان البعير بدون عقال لا يجب دفعه في الزكاة، فكيف يقاتل عليه؟ ما يقاتل الإنسان على العقال. قال فلا يصح حمل الحديث عليه على أن المراد بالعقال ما يعقل به الحبل، وإنما المراد بالعقال هو زكاة العام، فإذا منعوه زكاة عام قاتلهم عليها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير حملا للكلمة على ظاهرها. قال وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو اختيار جماعة من حذاق المتأخرين. قال صاحب التحرير: وأما قول من قال المراد بالعقال المراد به صدقة عام، قال هذا تعسف تكلف في فهم المعنى من هذا اللفظ وذهاب عن طريقة العرب، لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة. يريد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يبالغ في التشديد على أولئك المنكرين فيقول: والله لو منعوني عقالا، يعني شيئا كثيرا، ولو كان الحبل الذي يعقل به البعير وكان واجبا عليهم لقاتلتهم عليه. وهذا واضح من مجرى الكلام ومن أسلوب النقاش ومن الواقع والحال. قال فتقتضي، يعني خرج الكلام مخرج التضييق والتشديد والمبالغة، فيقتضي قلة ما علق به القتال وحقارته، وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى. وبعد ذلك ضرب مثالا لهذا الكلام في بعض النظائر في أمثال العرب، أنهم يقولون، يعني يريد أن يقول من حمل هذا الكلام على صدقة العام فقد تعسف وتكلف في المعنى، يقول هذا مثل بعض المتأولين حينما سمعوا قول العرب أو سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. بعض العلماء تكلف في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المراد بالبيضة بيضة الحديث التي يغطى بها الرأس بالحبل حتى يكون الثمن كبيرا بحيث تقطع معه اليد. قال ما معقول أن يحمل كلام النبي هذا على البيضة العادية، والمراد بالحبل ويسرق الحبل فتقطع يده. قال المراد بالحبل حبل السفينة، الحبل الذي تربط به السفينة وثمنه يصل للمقدار الذي تقطع به يد السارق. يقول صاحب التحرير إن هذا تكلف في حمل الكلام على المعنى البعيد الذي لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مراده أن هذا الإنسان يسرق الشيء اليسير فيؤدي إلى قطع يده، ما يتناسب هذا المقدار الذي سرقه مع قطع اليد، فلو كان عاقلا لما فعل مثل هذا الفعل. فيقول: من حمل قول أبي بكر والله لو منعوني عقالا، من حمله على صدقة العام كمن حمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، كمن حمل هذا الحديث على بيضة الحديد وحبل السفينة. قال: فالصحيح أنه أراد به العقال الذي يعقل به البعير ولم يرد عينه، ما يريد عين العقال، وإنما أراد قدر قيمته. يعني والله لو منعوني قدر قيمة العقال لقاتلتهم عليه. طيب، وكيف يتصور قدر قيمة العقال؟ قال: هذا يتصور في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز وزكاة الفطر. لو منعوه من الصدقة مقدار ثمن العقال تقاتلهم عليه، هذا واضح. قال: وفي المواشي؟ قال: أيضا في المواشي يتصور هذا. في زكاة الماشية لو أن الساعي جاء إلى رب المال وكان عنده مثلا 25 ناقة، فإنه يجب عليه فيها بنت مخاض، فإذا بلغ العدد 36 وجب فيها بنت لبون. إذا جاء الساعي إلى رب المال ويريد منه بنت لبون وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، ما وجد عنده بنت لبون، وجد عنده بنت مخاض. قال: ما في مانع، يأخذ منه بنت المخاض ويأخذ منه جبرانا، جزء من بنت المخاض التي لها سنة ودخلت في الثانية، يأخذ منه بنت المخاض ويأخذ معه جبرانا، إما أن يأخذ منه 20 درهما وإما أن يأخذ منه شاتين. قال: والله لو منعوني عقالا، يجب عليه أن يدفع بنت المخاض و20 درهما، والله لو منعوني عقالا يعني ثمن عقال من هذه الدراهم 20. فإذا العقال يتصور في زكاة المتاع، فيما إذا قلنا بأنه يخرج من نوع المتاع، لو منعه عقالا يجب عليه أن يخرجه زكاة عن العروض الموجودة عنده لقاتله عليه. إذا كان عنده زكاة مال، لو منعه من زكاة المال ثمن عقال لقاتله عليه. لو كان عنده مواشي ووجب عليه أن يدفع مع الماشية جبرانا فقصر من هذا الجبران بمقدار ثمن العقال لقاتله عليه، والأمر واضح في كل هذه الصور. بعد أن سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا الكلام من أبي بكر قال: فما هو إلا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. معناه رأيت وعلمت وأيقنت أن الله قد شرح صدر أبي بكر، وبناء على ذلك شرح صدر عمر رضي الله عنه لما شرح له صدر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وحدث في قلبه من الطمأنينة ما حدث في قلب أبي بكر. وليس معنى هذا أن عمر بن الخطاب قلد أبا بكر في هذا، لأن عمر بن الخطاب كان مجتهدا، أبا بكر كان مجتهدا، ولا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر. وإنما معنى هذا الكلام أن اجتهاد عمر، وفي هذه الأحاديث التي قرأناها جمل من الفوائد كثيرة، من هذه الفوائد أولا في هذا الحديث دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ودليل على إقدامه، ولو أن أبا بكر تهاون مع المرتدين لكان هذا محقا للإسلام. وقد رأينا في الدرس الماضي أن معظم العرب قد ارتدوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، ووصل الأمر بهم إلى أنه لم تقم الصلاة إلا في 3 مساجد. فلو أن أبا بكر خارت قوته بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا سببا للقضاء على الإسلام نهائيا، وتظهر شجاعة أبي بكر في هذه الواقعة فيما تردد بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب ذلك الرجل العظيم الفاروق الذي نصر الله به الإسلام وأعزه لم يكن عنده ما كان عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله عنه كان بكاء، كان لينا، ولكنه في نفس الوقت كان حازما وكان قائدا وكان عظيما. والعظمة تظهر في مثل هذه المواقف، في كثير من الحالات ما تظهر عظمة الرجال، ما تظهر في كل حال عظمة الرجال، ولكن تظهر عظمة الرجال في الحالة التي يحتاج فيها إلى إظهار العظمة. ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: الشجاع عند الحرب، والحليم عند الغضب، وأخوك عند احتياجك إليه. الآن تظهر شجاعة الرجال. العرب كلهم قد ارتدوا، والمنافقون يروجون النفاق في المدينة، واليهود والنصارى يتربصون بالمسلمين الدوائر، والأسود العنسي ومسيلمة الكذاب قد ادعيا النبوة، والناس رجعوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، وأمر المسلمين في المدينة مضطرب. في بداية خلافة أبي بكر الأنصار يريدون أن يكون الأمير منهم، والمهاجرون يريدون أن يكون الأمير منهم، واتفق الجميع في النهاية على إمارة أبي بكر، وما زال بعض الناس يتكلم في هذه الإمارة. فالموقف حرج وشديد وصعب، وأبو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء ليناقش أبا بكر في قتال المرتدين، فما كان من أبي بكر إلا أن قال له: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام يا عمر؟ كنت في الجاهلية جبارا ما تخاف شيئا، والآن تريد أن تتردد في قتال المشركين، في قتال المرتدين، في قتال مانعي الزكاة؟ وعرض على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما ذكرناه في الدرس الماضي وفي هذا الدرس، حتى شرح الله تعالى صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر الصديق. ففي هذه المواطن ظهر الفرق ما بين أبي بكر وما بين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. عمر بن الخطاب عظيم، ولكننا نحن المسلمين في عقيدتنا، في عقيدة أهل السنة والجماعة، نقدم أبا بكر على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على جميع من في الأرض. ومثل هذا الموقف كافي لأن يبدر الفرق بين الرجلين، إذ يضاف إلى ذلك العشرات من المواقف الأخرى التي وقفها أبو بكر ووقفها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الناس في كفة لرجعت كفة أبي بكر. لما لأبي بكر من قوة الإيمان ورفاقة القدم في الإسلام؟ ففي هذا الحديث دليل على شجاعته وعلى تقدمه في العلم، إذ أدرك من مجموعة الأحاديث ما لم يدركه عمر بن الخطاب في بادئ الأمر، وإنما أدركه عمر بعد أن عرضه عليه أبو بكر وناقشه فيه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في فتيه، أي هذا الحديث، أدل دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستنبط رضي الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره، فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق، والمراد بأهل الحق أهل السنة، أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها، ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي. هذه الفائدة الأولى التي تستفاد من الحديث. وأما الثانية قال فيه جواز مراجعة أئمة الأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق. عمر بن الخطاب راجع أمير المؤمنين أبا بكر رضي الله عنه وناقشه، ولم يمنعه من ذلك كون أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما راجعه بالحق وما راجعه بالباطل. وكون الرجل كبيرا لا يعني هذا أنه لا يناقش ولا يناظر، فهذا عمر بن الخطاب يناظر أبا بكر ويناقشه. وفيه أيضا أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وقد بينا أن الكلمة وحدها لا تكفي، وإنما يجب أن يضاف في هذه الكلمة العمل بكل ما أمر به الإسلام والابتعاد عن كل ما نهى عنه. قال: وفيه وجوب الجهاد على المسلمين في الحالة التي يحتاجون فيها للجهاد، وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان إسلامه خوفا من السيف، فإذا قالوها فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله وحسابه على الله. وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر، والله يتولى السرائر وحسابه على الله، ليس لنا أن نبحث عما في قلبه. وفيه جواز القياس، وذلك حينما رد أبو بكر الأمر المختلف فيه وهو قتال مانع الزكاة على الأمر المتفق عليه وهو الإجماع على تكفير جاحد الصلاة، فقد رد المختلف عليه إلى المتفق فيه وهذا هو القياس، قاس الزكاة على الصلاة. فكما أننا أجمعنا على تكفير جاحد الصلاة كذلك يجب علينا أن نكفر تارك الزكاة، وإذا قتلنا جاحد الصلاة كذلك نقتل جاحد الزكاة. ففيه إذن جواز القياس والعمل به، وفيه وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام على ما بيناه في الدرس الماضي، شريطة أن تكون مجمعا عليها معلومة من الدين بالضرورة. وسواء كانت هذه الأمور كبيرة أم كانت صغيرة، والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه، والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليه. فالقتال كما يكون على الأمر الكبير قد يكون على الأمر الصغير. قال: وفيه وجوب قتال أهل البغي، لأن بعض العرب لم يرتدوا عن الإسلام وإنما منعوا دفع الزكاة لأمير المؤمنين كما مر معنا في الدرس الماضي، ومع ذلك أصر على قتالهم، وهذا دليل على أن أمير المؤمنين يجوز له أن يقاتل البغاة إذا خرجوا عليه ومنعوه الحقوق. قال: وفيه وجوب الزكاة في اتخاذ تبعا لأمهاتها، والله لو منعوني عناقا، وقلنا العناق هو الأنثى من ولد المعز. وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل، هذه نازلة ما فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهد فيها أبو بكر ووصله اجتهاده إلى قتال المرتدين، وكذلك اجتهد فيها عمر بعد أن سمع الأدلة ووافق اجتهاده اجتهاد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فيجوز للأئمة أن يجتهدوا في النوازل ويردوها إلى الأصول ويناظروا أهل العلم فيها، وبعد ذلك يرجعون إلى الصواب فيما يظهر لهم منه. وفيه ترك تخطئة المجتهدين المختلفين في الفروع، وفيه أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقد واحد، ولذلك ناظر أبو بكر عمر، ولو كان الإجماع ينعقد مع مخالفة الواحد لقال له هكذا اتفقت الأمة وأجمعت ويجب عليك أن تلتزم إجماعها، وإنما ناظره حتى بين له وجه الصواب فيما اتفق عليه مع أصحابه، فلما رجع إليه عمر بن الخطاب تم الإجماع والعقد. قال وفيه قبول توبة الزنديق على النحو الذي قدمناه. فهذه فوائد ودقائق ربما لا تظهر لأول وهلة حينما يقرأ الإنسان الحديث، ولكنه حينما ينعم النظر فيه وحينما يتدبر يجد فيه هذه الفوائد الكثيرة التي استنبطها أولئك الأئمة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم ونفعنا بعلمهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.